بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في آيات الصيام، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه آية عظيمة تخللت آيات الصيام، والله سبحانه وتعالى جعلها في هذا الموضع لحكمة عظيمة جليلة، ولعل ذلك والله تعالى أعلم لأن الصائم قريب من الله سبحانه وتعالى بطاعته، وقلبه قريب من الله سبحانه وتعالى بسبب الصوم الذي يضيق مجاري الشيطان ويقبل بالقلب على الملك الرحمن سبحانه وتعالى. فحث الله عز وجل عباده على دعائه، وأخبرهم أنه قريب منهم، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا من دعائهم، وأنه يجيبهم ويثيبهم. فقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا ظرف أكثر ما يرد لما يستقبل من الزمان. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أخبرهم، بل أخبرهم رب العزة سبحانه وتعالى، ولم يقل فقل لهم إني قريب، بل رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر عباده بقربه، يؤنسهم بذلك ويطمعهم في الإقبال عليه وفي دعائه، لأنه منهم قريب، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في دنوه. هو سبحانه وتعالى قريب وهو مستوى على عرشه، بائن من خلقه، فوق سماواته. هو سبحانه وتعالى قريب من عباده، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي، الإضافة إضافة تكريم وتشريف، والعباد الذين يسألون عن ربهم هم العباد الطائعون المقبلون على الله سبحانه وتعالى بالصلاة والصوم والتوحيد وإقامة الحقوق. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لست بعيدا عنهم ولا غائبا منهم، بل لا يخفى على رب العالمين سبحانه وتعالى شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قريب، وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا، أي شيئا مرتفعا، ولا نعلو شرفا، ولا نهبط واديا، إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، يرفعون أصواتهم بالتكبير والذكر. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا عنها وهونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن الله عز وجل قريب منهم، وأنهم لا يخفى عليه شيء من دعائهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم. لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، يسمعكم وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويبصركم فلا تخفى عليه خافية، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، بمعنى أنه محيط بعباده، محيط بعباده سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقول الله سبحانه: فإني قريب أجيب، فهو قريب مجيب سبحانه. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الداعي إذا دعا ربه أجابه الله سبحانه وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ورب العزة يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني. تأمل هذه الآية، ربك سبحانه وتعالى يطلب منك أن تدعوه، ويغضب عليك إذا دعوت غيره، ويغضب عليك إذا تركت دعاءه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي معنى قوله ادعوني أستجب لكم فيها تفسيران لأهل العلم. ادعوني أستجب لكم، أي سلوني أعطكم. ادعوني دعاء السؤال، يا رب يا الله اللهم، دعاء السؤال. ادعوني أستجب لكم، أي أعطكم، فإن الله عز وجل يستجيب دعوة العبد ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، وما لم يستعجل، وإذا أطاب مطعمه ومشربه وماله استجاب الله عز وجل له. ادعوني أستجب لكم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، ادعوني أي اعبدوني، أستجب لكم أي أثبكم، أثبكم ثواب العبادة. وهذا في دعاء العبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. دعاء المسألة، ادعوني أستجب لكم أي سلوني أعطكم. دعاء العبادة، ادعوني أستجب لكم أي اعبدوني أثبكم، يشمل المعنيين. ولهذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي، لأن الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين، يدخلهم الله عز وجل جهنم داخرين ذليلين، لأنهم استكبروا عن عبادة الله. ومن عبادة الله سبحانه أن تدعوه وأن تقول يا الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما هو المطلوب من العبد؟ قال فليستجيبوا لي. كما أن ربك سبحانه وتعالى يجيب دعوتك إذا دعوته، فقد أمرك بأن تستجيب له بامتثال شرعه والقيام بأوامره والبعد عن نواهيه. فليستجيبوا لي. والله سبحانه وتعالى حين أمر العباد بعبادته والاستجابة له، ليس ذلك لأنه بحاجة إلى عباده، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فهو الغني سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين. فهو سبحانه وتعالى أمر العباد بعبادته وتوحيده وهو غني عنهم، ليختبرهم ويبتليهم في هذه الحياة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذا فيه حين رتب بالفاء بعد قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فيه أن من أعظم أسباب إجابة الدعاء الاستجابة لأمر الله والإيمان بالله. فليستجيبوا لي، أي لأجيب دعاءهم وأكون قريبا منهم وأتولى أمرهم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، اللام لام الأمر، فالاستجابة لله سبحانه وتعالى مأمور بها العبد، والإيمان بالله سبحانه وتعالى مأمور به العبد، لعلهم يرشدون. هذه سبيل الرشاد، الاستجابة والإيمان سبيل الرشاد، والرشاد ضد الغي، فالرشد ضده الغي، فالغي طريقه ترك الاستجابة وترك الإيمان، والرشد طريقه الاستجابة لله سبحانه وتعالى والإيمان به. وهناك أسباب من أسباب إجابة الدعاء وموانع من موانع إجابة الدعاء وأوقات من الأوقات التي يرجى أن تكون أقرب لإجابة الدعاء. نذكر من ذلك باختصار من الأوقات الفاضلة التي هي أوقات إجابة للدعاء عند السجود وفي الثلث الأخير من الليل، ودعوة الصائم، دعوة المسافر، دعوة الوالد لولده، ودعوة الولد لوالده. هذه جاءت أدلة في إجابة دعاء هؤلاء، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، ملك يقول ولك بمثل، وهكذا أيضا دعوة المظلوم يستجبها الله سبحانه وتعالى، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن موانع إجابة الدعاء الدعاء بالإثم، الدعاء بالإثم، الدعاء بقطيعة الرحم، الاستعجال في الدعاء، يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، وعدم إطابة المأكل والمشرب. قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومأكله حرام، وغذي بالحرام، شربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. وهكذا الاعتداء في الدعاء، إذا اعتدى في دعائه فدعا طالبا ما ليس له، أو دعا على غيره بأكثر مما يستحقه، هذا اعتداء في الدعاء. والله عز وجل يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وهكذا أيضا من الأمور المطلوبة للدعاء أن يكون الداعي على خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ويرفع يديه إذا دعا الله سبحانه وتعالى في الأوقات المطلقة وفي الأوقات التي ورد فيها رفع اليدين في الدعاء. ومن الأدعية كما قلنا أدعية الصائم. أخرج ابن ماجه رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة، دعوة ما ترد. في رواية: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. وكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. المعنى أن الصائم يحتاج أن يأخذ شيئا من وقته لدعائه. قال ابن كثير رحمه الله وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو، ثم ذكر الحديث الذي قرأناه قبل قليل. نعم، كان عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول: ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته. نكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سائل يسأل يقول: قولك أو قول السلف إن الله بائن من خلقه، ما معنى بائن من خلقه؟ بائن من خلقه أي غير مختلط بهم، تمييزا لعقيدة أهل السنة عن عقيدة أصحاب الحلول والاتحاد. يقول السائل: إذا عطس الإنسان وهو يقرأ القرآن في الصلاة، هل يشرع له أن يقطع القراءة ويقول الحمد لله؟ نعم، يصل إلى آخر الآية أو إلى مكان مناسب للوقف عليه ثم يقول الحمد لله. يقول: ما حكم تخليل وإيصال الماء إلى تحت الأظفار الرجلين في الوضوء، هل هو سنة؟ لا، ليس بسنة. سنة تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، أن تمرر الخنصر أو أي إصبع تمررها بين أصابع قدميك لإيصال الماء، هذه سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع. أما تحت الأظفار ليس تتبع ما تحت الأظفار بسنة، إنما تغسل القدم من دون تكلف ومن دون وسواس. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.